أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. باب الاستحاضة وبحث الاستحاضة. مجملا نذكر ما يتعلق به الاستحاضة، ثم ندخل في تفاصيل الكلام الذي يذكره السيد اليزدي في العروة. ذكرنا الاستحاضة، تعريف الاستحاضة لغويا، وذكرنا جملة من أقوال أرباب المعاجم، وقلنا أنهم متفقون على أمرين. الأمر الأول أن الاستحاضة دم خارج من عرق، أي أنه نزيف مرض وخارج من عرق يسمى عرق العاذل. وقلنا بأن العرق العاذل بمعنى الأوردة أو أوعية الدم الموجودة في البدن أو بالرحم من الشرايين والأوردة والشعيرات، فيخرج من هذا لمرض خاص يطرأ على المرأة، هذه الشعيرات أو الأوردة تنزف دما فيسمى استحاضة. ثم الأمر الثاني أنهم اتفقوا على أن دم الاستحاضة إنما يكون بعد الحيض وبعد النفاس، فلا يجتمع دم الاستحاضة مع الحيض ولا دم النفاس. هذان الأمران اتفق أرباب المعاجم وأهل اللغة عليهما. ثم ذكرنا لغة الاستحاضة طبيا. قلنا بأن في الطب القديم يرون بأنه نزيف، إنما يخرج من الرحم نزيف. قبل بيان الطب حددوا العرق العاذر أدنى الرحم. ما المراد من العرق الحاذر؟ ذكرنا وقدتوا مكانه بعض الفقهاء المحدثين من غيرنا البتة، أنه حدده من أدنى الرحم، ليس في داخل الرحم، أدنى الرحم. هذا هو أرباب المعاجم وغيرهم ممن ذكروا في الاستحاضة. واشتقاق الكلمة ذكرنا. ثم قلنا بأنه طبيا في الطب القديم أنه مرض يخرج ونزيف ينزف الرحم، هذا الدم. وفي الطب الحديث أيضا نزيف ينزف الدم، يعني مرض يخرج من هذه أوردة والشرايين والشعيرات. ففي الجملة متفقين الطب سواء كان طبا قديما أو طبا حديثا متفقين مع أرباب المعاجم، لكن لم يذكروا في الطب أنه يكون بعد الحيض أو بعد النفاس، هذا أمر يخص بغيرهما غيرهم. أما في اللغة نذكر عبارات جمع بعض الفقهاء في المقام ونستفيد منها، وغير الفقهاء الذين نذكرونهم أيضا يرجعون إلى هؤلاء الفقهاء الذين نذكرهم. نذكر من الفقهاء الديلمي في المراسم، والشهيد رحمه الله في اللمعة، وكذلك ابن حمزة في الوسيلة. هؤلاء الثلاثة نذكر كلماتهم. قال في المراسم: الاستحاضة مرض ترى فيه المرأة دما أصفر باردا رقيقا. تعريف الفقهي لدم الاستحاضة: ترى المرأة دما أصفر باردا دقيقا. إنما اقتصر على أوصاف الدم، لم يذكر فيه إنه دم أيضا مرض. قال: الاستحاضة مرض ترى فيه المرأة دما أصفر باردا رقيقا. فاقتصر الديلمي رحمه الله على أن الاستحاضة مرض، وأوصاف الاستحاضة أنه دم أصفر بارد رقيق. اقتصر على هذين الأمرين، مرض وأنه بهذه الأوصاف، سيأتي التعليق عليه. وقال ابن حمزة في الوسيلة: الاستحاضة دم أصفر رقيق بارد، تراه المرأة عقيب أيام الحيض أو أكثر أيام النفاس. فاقتصر ابن حمزة قال بأن الاستحاضة دم أصفر، لم يذكر فيه أنه مرض أو غير مرض، دم أصفر، ومن أوصافه أنه رقيق بارد، ومن أيضا صفاته تراه المرأة عقيب الأيام الحيض وأكثر أيام النفاس أو أكثر أيام النفاس. فما هو أكثر أيام النفاس؟ إذا استمر الدم من بعد أيام النفاس الأكثر إنما هو استحاضة. فهذا ابن حمزة اقتصر ذكر أنه دم بخلاف الديدمي حيث اعتبره مرض، واقتصر من الصفات أصفر رقيق بارد، تراه الدم عقيم أيام الحيض وعقيم أكثر أيام النفاس. هذا هو الذي ذكره. وقال الشهيد في اللمعة: وأما الاستحاضة فهي ما زاد عن العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس. هذا ذكر هكذا، لم يذكر صفات الاستحاضة ولم يذكر شيء آخر أنه مرض دم وغير ذلك، بل اقتصر على أنه ما زاد عن العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس. هذه كلمات هؤلاء الأعلام رحمهم الله، وغيرهم أيضا يقربون من هذه التعاريف. نستفيد من هذه التعاريف أمرين، تفترق في هذه التعاريف في أمرين. الأول: الاستحاضة في المراسم مرض، وفي الوسيلة واللمعة هي الدم. هذا ما ذكره، فيفترقان من هذه الجهة. الثاني: في المراسم اعتمد على وصف الدم، وفي اللمعة على وقت الدم أي الظرف الزماني الذي يأتي الدم، وفي الوسيلة اعتمد على الوصف والدم. هؤلاء يفترقون في هذه الأمور، في هذين الأمرين، ذاك مرض وهذا دم، والوسيلة واللمعة دم. ذاك ظرف زماني اختصر على ظرف الزماني، ولكنما في الوسيلة جمعهما أوصاف والظرف الزماني. ولما كان البحث عن الاستحاضة باعتبارها حدثا تترتب عليه أحكام شرعية، وهي لا تترتب على مجرد المرض. ليس كل مرض عند المرأة إذا كان في الرحم هو محدث، إنما الحدث يترتب على خروج الدم خارج الرحم، مجرد أنه مرض غير صحيح. فتعبير المراسم إن كان مجرد المرض، هذا المرض لا يجب أن يكون حدثا، إذا خرج الدم حينئذ يكون حدثا، فتعبيره ناقص، إلا أن يراد بأنه ذكر السبب ولم يذكر المسبب لمعلوميته. أولا مرض ثم يحدث الدم من بعد هذا المرض، فاقتصر على ذكر السبب دون المسبب. هذا هو الأول، الإشكال الأول. وإنما تترتب على خروج الدم فيكون تعريفا بأنها دم أقرب إلى الصواب الفقهي. فمن يعرف الاستحاضة بأنها دم أقرب إلى الصواب الفقهي من تعريف الديلمي في المراسم بأنه مرض. وأما الاعتماد على الوصف في تعديد المعنى مثل ما ذكره صاحب اللمعة فلا يكون كافيا، لما سيأتي وما ذكرناه في بحث الحيض من أن هذه الأوصاف غالبية لا أن يكون حقيقيا، كما أن في أوصاف الحيض التي ذكرناها أنها غالبية، قد يكون الحيض بوصف الاستحاضة، وقد يكون الاستحاضة تكون الاستحاضة بوصف الحيض، فهذه الأوصاف غالبية لا أن تكون حقيقية حينئذ. وأما وكذلك الاعتماد على الوقت من غير إضافة قيد، فقط نذكر الوقت من دون إضافة قيد، من دون أوصاف، من دون غير شيء، هذا غير صحيح، إذ قد يكون في ذلك الوقت أيضا يشتبه بدم العذرة، دم الجرح، دم القرح، فلا بد من بيان ذلك، أي لا يكون الدم المؤقت بتلك الأيام أو بذلك الظرف دم جرح أو قرح أو بكارة غير كاف إلا أن يقيده بهذا، كما سيأتي في تعريف السيد اليزدي رحمه الله ونذكره بعد ذلك. فبق مجرد أنه في هذا الأوقات غير كاف إذا لم نضف إليه قيد أن لا يكون من جرح أو قرح أو بكارة. هذا المذكور بالنسبة إلى تعاريف القوم، وكل من عرف الاستحاضة بأحد هذه التعاريف إنما يشكل عليه بهذه الإشكالات. وعلى أساس ما تقدم يمكننا أن نعرف الاستحاضة ونقول بأن الاستحاضة هي الدم الخارج من القبل لا من جرح أو قرح أو افتضاض عذرة وفي غير وقت الحيض والنفاس. هذا هو التعريف الجامع الذي يذكره الفقهاء المتأخرون يذكرونه في كتبهم، منهم السيد اليزدي في العروة. ثم ذكروا الصفات دم الحيض، ذكر الفقهاء لدم الاستحاضة الصفات التالية: واحد، من حيث اللون أنه أصفر، والمراد به أنه أحمر مشرق في حمرته، ليس بالصفرة التي نراها، أحمر مشرق في حمرته. ثاني، من حيث إحساس المرأة أثناء خروجه، كان دم الحيض فيه لذعة فيه حرقة، بينما دم الاستحاضة ليس الأمر كذلك، إنه بارد، أي ليس بتلك الصفات الموجودة في الحيض. سيأتي إن شاء الله هذه البرودة الموجودة في دم الاستحاضة، هل هي البرودة بمعنى في المقام لا حرقة فقط، أي لا لذع في هذا الدم كما كان في الحيض، أم أن المراد من البرودة أعم من ذلك؟ السيد الوالد يرى بأن البرودة المذكورة في الروايات وفي كلمات الفقهاء أعم من ذلك ونذكره. من حيث الكثافة، ثالثا، من حيث الكثافة إنه دم رقيق، قال السيد إن البرودة يستلزم أن يكون رقيقا، إنه دم رقيق. رابعا، من حيث السيلان، إنه يخرج بغير قوة أو بفتور. خامسا، في بعض النصوص وصفه بالفساد، وهو يرجع إلى أنه دم مرض وليس طبيعيا. هذه هي صفات دم الاستحاضة، بعضها واردة في الروايات كما سيأتي ذكرها، وبعضها واردة في كلمات الأعلام رحمه الله، إنه دم فاسد، بمعنى أنه دم يخرج عن مرض وليس دما طبيعيا. هذا الذي ذكره. والدليل على جميع ذلك جملة من الأخبار، منها معتبرة حفص عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: دم الاستحاضة أصفر بارد. اقتصر على صفتين، أصفر وبارد. ومنها صحيح علي بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام: في النفساء فإذا رق وكان صفرة اغتسلت. بناء على أن المراد من هذه العبارة هي صفات دم الاستحاضة لا أن يكون دم النفاس، وهو الظاهر هكذا، استفاد الفقهاء بأن هذه العبارة وصف للاستحاضة لا وصف لدم النفاس. ومنها الفقه الرضوي إن دمها يكون رقيقا، ومنها خبر الدعائم: الاستحاضة دم رقيق. ومنها خبر إسحاق بن جرير: دم الاستحاضة دم فاسد بارد. هنا ذكر دم أنه فاسد، وذكرنا أن المراد منه أنه دم مرض لا أن يكون دما طبيعيا. وورد في عبارة السيد اليزدي: بغير قوة، أضاف إلى هذه الصفات بغير قوة. وعلق عليه السيد الحكيم في المستمسك قدس سرهم جميعا: يعني بفتور، بغير قوة يعني مراد منه بفتور. وقال السيد الوالد رحمه الله: يمكن إرجاع تلك الصفات، أي الفساد والرقيق إلى البرودة باعتبار إلى البرودة الواردة في النص لكونها لازمة للبرودة. إذا قلنا أنه دم بارد يعني ليس فيه حرقة، دم بارد ليس فيه قوة وفيه فتور، هذه لوازم البرودة. ولذلك الإمام اقتصر على البرودة ولم يذكر الصفات الأخرى. عادة قال لكونها لازمة للبرودة عادة. وكذلك نص الفقهاء على أن الأوصاف المذكورة أوصاف غالبية، إذ قد يأخذ دم الاستحاضة دم صفات دم الحيض، كما أن دم الحيض قد يأخذ صفات دم الاستحاضة كما تقدم في بحث الحيض. هذا ما يتعلق بالصفات، فليست هذه صفات دائمية، قد تكون بقوة قد تكون بحرقة، ولكن مع ذلك لما كان بعد الحيض فيكون دم استحاضة. هذا هو الذي ذكرنا. ظروف الاستحاضة، حدد الفقهاء الظرف الزمني الذي يمكن أن تستحاض فيه المرأة بالأوقات التالية: في أقل من 3 أيام بعد الحيض بعد النفاس، هذه الظروف التي يخرج دم الاستحاضة ويحكم بأن هذا الدم استحاضة، أقل من الحيض 3 أيام الحيض بعد الحيض بعد النفاس. استدلوا للأول بمرسل يونس عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: وإن انقطع بها الدم بعدما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعليها أن تعيد الصلاة تلك في اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا. فمعناه أقل من 3 دم استحاضة، فلو تركت الصلاة لأجل الاستظهار فإنما يجب عليها إعادة الصلاة. واستدلوا للثالث أن يكون ثاني لأن يكون بعد الحيض بصحيح صفوان ابن صفوان عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام: في من رأت الدم 10 أيام ثم رأت الطهر ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، هذه مستحاضة. 10 أيام كاملات حيض، رأت طهرا يوما أو يومين ثم رأت دما، فإن هذا الدم دم استحاضة لا أن يكون دم حيض، لا، هذه مستحاضة. واستدلوا للثالث بعد النفاس بمعتبرة الحسين بن نعيم الصحاب: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي 20 يوما من الوقت إلى أن قال، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. فهذه بعد النفاس، أي بعد أيام النفاس، سواء كانت عادتها عادة الحيض أو أخذت بأكثر أو أقل على التفصيل الذي سيأتي في النفاس، بعد ذلك إذا رأت الدم فإنما هو دم استحاضة فلا بد أن تصلي حينئذ. وذكر بعضهم أيضا ظرفين آخرين هما: قبل البلوغ، المرأة إذا رأت الدم قبل البلوغ استحاضة، وبعد اليأس، إذا رأت المرأة بعد اليأس إنما يكون دم استحاضة. قال في الجواهر: أو ما تراه المرأة مع اليأس، كما في القواعد والإرشاد والنافع والتحرير وجامع المقاصد وكشف اللثام والرياض، أو قبل البلوغ كما في الخمسة الأخيرة من الكتب المذكورة، ثم علق عليه بقوله: إلا أني لم أعثر على ما يدل على استحاضتها بالخصوص في النصوص. في هذين الظرفين، أي قبل البلوغ أن يكون الدم دم استحاضة، وبعد اليأس أن يكون الدم دم استحاضة، صاحب الجواهر يقول بأنه لم أعثر عليه بنص بالخصوص. هذا وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. أقسام الاستحاضة، يقوم تقسيم الاستحاضة على أساس كمية الدم النازل من المرأة المستحاضة، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المشهور بين الفقهاء متقدمين والمتأخرين، وهو تقسيم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام: قليلة أو صغرى، متوسطة أو وسطى، كثيرة أو كبرى. فإن كان الدم النازل قليلا فهي القليلة، وإن كان كثيرا فهي الكثيرة، وإن كان بين فهي المتوسطة. وتتعرف المرأة المستحاضة ذلك بالاختبار باستعمال الكرسف أو القطنة بكيفية معينة مذكورة في الأخبار، نذكر تلك الأخبار إن شاء الله.